هذه الكلمات قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، وقد استخرج رجل من أهل العلم اسمه محمد مال الله من كتاب من هذه السنة النبوية، قد استخرج 6 كتب في الدفاع عن الصحابة من كتاب ابن تيمية من هذه السنة. استخرج كتاب عن أبي بكر، وكتاب عن عمر، وكتاب عن عائشة، وكتاب عن عثمان، وكتاب عن خالد بن الوليد، وكتاب عن معاوية ابن أبي سفيان. من هذا الكتاب الجامع الجليل كتاب من هذه السنة في الرد على أهل الرفض والاعتزال. فانظروا كيف لعب عبد الله بن سبأ لعبته هذه، وأنه يجعل الناس يشكون، وتصل الشكاية إلى عمرو بن العاص وكثير من الناس أهل الزهادة والعلم والعبادة والجهاد. لا يعنيهم أن يكون عمرو بن العاص أو عبد الله بن أبي الصرح، فالقوم عندهم من أهل الإسلام ومظهرهم في الإسلام حسن، وليس لهم من تاريخهم شيء، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا كان على الشرك ثم أسلم ثم ارتد فأحل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أسلم فحسن إسلامه، فلا يرون بذلك بهذا بأس ولا بهذا بأس. لكن القوم يثيرون الفتن حتى يمكنوا لرجل يجدون في تاريخه مطعما ثم يثيرون عليه. عبد الله بن أبي الصرح كان هو الذي قاتل الفرنجة، قاتل الفرس في البحر، فلما اجتمع الزجر في عدد كبير من سفنه بعد أن كانوا يغيرون عليهم أرادوا أن يأخذوا المسلمين بنوع جديد من الحرب لم يألفوه، فأرادوا أن يحاربوهم في سفنهم، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي الصرح أن ينزلوا إلى البر إلى الشاطئ ويقتتلون ويحكم الله عز وجل بينهم في أعجلهم قتلا. قالوا لا، الماء الماء. فحمس عبد الله بن أبي الصرح رجاله جنده وخطبهم وحثهم على الصبر وذكرهم بالجنة وأن الشهادة مغلة كل مسلم، حتى ربطوا سفنهم بسفنهم وأخذوا يثبون عليهم حتى تغير لون ماء البحر وقذف البحر بجثث القوم فصارت أكواما على الشاطئ كأنها الجبال والهضاب، وقتل من الفرس عدد كبير، وقتل من المسلمون عدد كبير، وأظفر الله المسلمين عليهم. وفر الزجد حتى كان الذي ذكرناه أنه ذهب إلى بيت رجل طحان وقتل هذا الطحان، وحدث فحدث مما أشرنا إليه قبل. فكأن عبد الله بن أبي الصرح كان يقوم في الناس بدين الله، لكن بدأ يظهر هذه الأقوال، أقوال عبد الله بن سبأ في عبد الله بن أبي الصرح في بعض الشباب الفتية من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان بداية ظهور أقوال الخوارج هنا، فقالوا إنا لا نقاتل تحت إمرة رجل أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وأخذوا لهم سفينة خاصة وكانوا في القتال شجعانا. شوف، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى فليس الأمر أمر بذل وجهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الشهداء 4. الأول قال صدق الله فقاتل حتى قتل، والثالث قال صدق الله فقاتل حتى قتل، والرابع قال صدق الله فقاتل حتى قتل. طب والثاني؟ قال كأنما ضرب جلده بشوك طلح من جب. وطلع هون
في العتاب. فكان الحديث طبعا نقوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء أربعة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الشهداء أربعة: رجل مؤمن قوي الإيمان دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس رؤوسهم إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته. يقول الراوي: فلست أدري أقلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن قلنسوة عمر بن الخطاب. ورجل مؤمن قوي الإيمان، قال فذاك في الدرجة الأولى، ورجل مؤمن قوي الإيمان دخل المعركة فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من جب، فجاءه سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن قد أسرف على نفسه دخل المعركة فصدق الله فقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. إذن يا إخواني، الإيمان دائما هو المقدم، لكن قد يكون هذا المؤمن له عثرات، له عثرات، ليست له عثرات، قد يكون هذا المؤمن له عثرات قد عثر فيها، فيكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أو يكون قد أسرف على نفسه في الذنوب ومع ذلك يقبله الله عز وجل ويجعله من درجات الشهداء، يجعله من درجات الشهداء. فعندما يأتي القوم فيجعلون تاريخ الرجل، طب ومن المسلمين لم يكن له تاريخ في الجاهلية؟ من الصحابة لم يكن له تاريخ في الجاهلية؟ والصحابة لما سمعوا حديث 70,000 الذين يدخلون في الجنة بغير حساب، فقال بعضهم نحن، فقالوا لا، نحن ولدنا في الشرك، بل هم أبناؤنا الذين لم يولدوا في الشرك، لم يفعلوا شركا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرفهم لهم، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى الله يتوكلون، على ربهم يتوكلون. إذن فالخوارج إنما بدأ ظهورهم في أقوام كانوا أهل تشبث بالدين وليس لهم من حسن فهم أو علم فيه. ولذلك ابن عباس في لما كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تصور على الخوارج، تصور عليهم، قصد عليهم الصور، ثم وصفهم بأنهم قد امتقعت وجوههم من السهر، سهرانين في العبادة، وجوههم مصفرة، وتقرحت جباههم من السجود، يعني أصبح له كده في الجبهة هنا جزء عريض كبير ككلكل الجمل من السجود، وصفهم بذلك، يعني لم يصفهم بأنهم كانوا مترفين، وصفهم بهذا. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذا يا إخواني لا ينبغي للعمل أن يسبق العلم، لا ينبغي للعمل أن يسبق العلم. ولذا فإن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وترجم البخاري لها لهذه الآية في صحيحه بقوله: العلم قبل القول والعمل. إذن أتي هؤلاء من جانب الشبهات، من جانب الشبهات، زي عبد الله بن الصرح الذي أحل الرسول عليه الصلاة والسلام دمه يكون قائد للمسلمين، طب ما هو كان عليه عمرو بن العاص، ومنكم من أرسل إلى عثمان بن عفان فطلب، وهكذا الشيطان يستدرج الناس ليوقعهم. هذا من أمثاله، إن الشيطان أوحى إلى الناس إن مجالس السلاطين مجالس تقس القلوب وتبعد عن رب العالمين، فلا تجالسوهم، فترك أهل الورع مجالسة السلاطين ومناصحتهم، فأبقوا بطانة السلاطين لمن؟ لأهل الضلال وأهل السوء. فكان أعوان السلاطين أهل السوء ففسد السلاطين، فجاء الشيطان يقول لهم قوموا عليهم. يبقى الأول أخلاهم من الوعاظ حولهم ثم قال لهم قوموا عليهم، هكذا حيل الشيطان.
أبو الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه الحديث متصلا حول خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والحقيقة ان ظهور الفتن التعلم فيه هام وضروري، لكنه لا تستوعبه كل النفوس. ولذلك ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. أما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فهذا الحديث إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرشاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن أحاديث الفتن لا تستوعبها كل النفوس ولا تستطيع أن تتحملها، بل كثير من النفوس ما يضل بها، يضل بالحديث عن الفتن. ولذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأهل العلم لما شرحوا كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا إن أبا هريرة إنما قصد بالحديث الذي لم يبثه لم ينشره أحاديث الفتن، وليس معنى لم يبث لم يحدث عنه، وإنما لم ينشره، إنما حدث به النفوس التي تتحمله. وهنا يا إخواني أريد أن أقف وقفة يسيرة أقول فيها إن أهل الأهواء ينتقون عوام الناس ومن لا يجيدون رد الشبهات فيحدثونهم في أمر الشبهات، يحدثونهم في أمر الشبهات. يعني لما ظهرت فرق التكفير وغيرها ما ذهبت إلى العلماء واستفسرت العلماء وتحدثت مع العلماء، إنما بثوا أفكارهم وأقوالهم للضعاف. بل كنا نتعجب عندما نرى كثرة بثهم لأفكارهم للنساء، يعني كثيرا ما كانوا يحدثون النساء. أفهؤلاء هم الذين يستخرج منهم العلم ويجيبون على الشبهات؟ وكذلك عندما ترى اليوم دعاة فرق الضلال لا يتجهون إلى العلم وإلى الذين يستطيعون أن يستخرجوا الردود على هذه المسائل، إنما يتجهون إلى من لا يجيدون الجواب عنها فيبثون فيهم هذه الأفكار فيضلونها. وهذا منهج قديم، يعني وجدت في كتاب استخرجه رجل من طلبة العلم اسمه محمد مال الله، استخرج هذا الكتاب من كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية. استخرج من هذا الكتاب 6 كتب في الدفاع عن الصحابة، فتحدث يعني عمل كتابا عن أبي بكر، وآخر عن عمر، وثالث عن عائشة، ورابع عن عثمان، وخامس عن خالد، وسادس عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. الكلمة التي أشرت إليها من أنهم كانوا يختارون من الناس من لا يستطيع الرد أو الجواب على الفتن، هذا كان دور عبد الله بن سلام. بيعلق المصنف اللي هو محمد بن الله المحقق الكتاب، بيعلق على هذا الكلام يعني دور عبد الله بسبب الفتنة، يقول قال أبو عبد الرحمن يقتل نفسه: ولاية عبد الله بن سعد على مصر كأنما كانت رغبة من دعاة الفتنة أتباع عبد الله بن سبأ، وذلك أن في ولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يستطيعوا أن يبثوا معتقداتهم وأكاذيبهم، ووقف منهم موقفا حازما، لذا اجتمعوا على الكتابة إلى عثمان رضي الله عنه بأن يولي عليهم عبد الله بن سعد. ويذكر لنا المالكي في التمهيد والبيان تفاصيل ذلك فيقول: لما خرج ابن السوداء ابن سبأ إلى مصر اعتمر فيهم فأقام، فنزل على كنانة بن بشر مرة، وعلى سودان بن حمران مرة، وانقطع فشجعه الغافقي فتكلم، وأطاف به خالد بن ملجم وعبد الله بن زريرة وأشباه لهم، فصرف لهم القول فلم يجدهم يجيبون إلى شيء مما يجيبون إلى الوصية، يعني تحدث فيهم في كلمات ما وجد شيء يغريهم إلا القول في الوصية إلى علي بن أبي طالب، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات كل نبي كان له وصي، فلماذا لم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام وصي؟ فلم يجدهم يجيبون إلى شيء كما يجيبون الوصية. فقال لهم: عمرو ناب العرب وحجرهم، عمرو بن العاص، فيشكونه وحجرهم، ولسنا من رجاله، فأروه أنكم تزرعون ولا تزرعون العام شيئا حتى تنكسر مصر، يعني وروني كنتوا أن الحقول بتاعتكم بتزرعوها ولا تزرعوا شيئا حتى تنكسر مصر، يعني يريدون أن يضعفوا البلد فيشكوهم، يعني يشكو الناس الجوع، فيشكونه فيعزل عنكم، ونسأل من هو أضعف منه، نطلب والي ضعيف، نختار والي ضعيف، ونخلو بما نريد، ونظهر الأمر بالمعروف، نبين للناس كأننا نأمر بالمعروف. فكان أسرعهم إلى ذلك وأعملهم فيه محمد بن أبي حذيفة، وهو ابن خال معاوية، وكان يتيما في حجر عثمان رضي الله عنه، فلما ولي استأذنه في الهجرة إلى بعض الأمصار فخرج إلى مصر. وكان الذي دعاه إلى ذلك أنه سأل العمل، أنه طلب من عمرو بن من عثمان بن عفان أن يوليه عملا، سأل العمل فقال: لست هناك، يعني لست أنت الذي تتحمل هذا العمل. فعملوا ما أمرهم به ابن السوداء، ثم إنهم خرجوا ومن شاء الله منهم، فشكوا عمرو بن العاص واستعفوا منه، يعني طلبوا أن يعفيهم منه، يعني أن يزيله عنهم، أن ينحيه عنهم. فكلمه فكلما نهنها عثمان عن عمر قوما وسكنهم وأرضاهم، وقال: إنما هو أمين، أنبعث آخرون بشيء آخر، وكلهم يطلب عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: أما عمرو فسننزعه عنكم لما زعمتم أنه أفسد، وأما الحرب فسنقره عليها ونولي من سألتم. فولى عبد الله بن سعد خراج مصر، وترك عمرا على صلاتها. فمشى في ذلك سودان بن حمران وكنانة بن بشر وخارجه وأشباههم فيما بين عمرو وعبد الله بن سعد وأغرو بينهما، حتى احتمل كل واحد منهما على صاحبه وتكاتب على قدر ما أبلغ كل واحد منهما. فكتب عبد الله بن سعد: إن خراجي لا يستقيم ما دام عمرو على الصلاة. خراجي لا يستقيم يعني ما يستقيمش للعمل ما دام عمرو على الصلاة. وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمرو، يعني طلبوا أن يعفي عمرو من هذا المنصب. وسألوا عبد الله، فكتب عثمان رضي الله عنه إلى عمرو: إنه لا خير لك في صحبة من يكرهوك، فأقبل. طبعا ما يكون عمرو بن العاص مكث زمانا بسيرة حسنة في مصر. فقال له عثمان رضي الله عنه: أبا عبد الله، ما شأنك؟ استحيل رأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، دعني، فوالله ما أدري من أين أتيت، وما أتهم عبد الله بن سعد، وإن كنت لأهل عملي كالوالدة، يعني وإن كان نظام عملي كالوالدة، يعني كالأم، أنا فيهم كالأم، وما قدر العارف الشاكر على معونتي. هذا يعني قول الرجل في طريقة عبد الله بن سعد، في طريقة عبد الله بن سبأ، وأنه كان لا يأتي إلى القوم الذين يجدون الفهم والرد، إنما جاء إلى عوام الناس وإلى الذين لا يستطيعون أن يجيبوا حتى يؤلبهم. كان هذا شأنه، حتى أنه لما تولى عثمان بن عفان، لما تولى علي بن أبي طالب الإمارة بعد عثمان بن عفان، ثم ولى بعد ذلك عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس والفضل بن عباس وقاسم بن عباس، ولى هؤلاء الولايات ولم يولي ابن سبأ، ولم يولي ابن سبأ، ولم يولي أحدا من طائفته، وكانوا يرون أنهم يفعلوا ذلك، يريدون أن يكون الذي يتولى عليهم رجل منهم. قالوا: ففيما قتلنا الرجل؟ يعني قتلنا عثمان ليه؟ لما انت بتولي قرابتك عبد الله بن عباس ابن عمك وقاسم بن عباس ابن عمك وعبيد الله بن عباس ابن عمك، ففيما قتلنا الرجل؟ يعني كأن القوم انما كانوا يطلبون بذلك الدنيا ولا يطلبون دينا. والحقيقة يا اخواني ان هنا الرجل وجدته يوصي بوصية في من أراد أن يقرأ في سيرة هؤلاء، لأن احنا بنقرأ لمين؟ بنقرأ في جريدة أو صحيفة، نقرأ لعبد الرحمن الشرقاوي كتب مثلا كتاب، نقرأ لأمثال هؤلاء يكتبون للذين تتلمذوا على المستشرقين، أو الذين لا يميزوا بين الرافضة فيما كتبوا وبين أهل السنة فيما كتبوا، فنتتلمذ على هؤلاء ونقرأ لهم ونظن أن هذا هو الحق. هنا يعني يشير الرجل اللي هو محمد بن الله محقق هذا الكتاب، يشير إلى سعيد ابن العاص الذي ولاه عثمان بن عفان على الكوفة، فيقول: قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، إن من يقرأ سيرة هذا المجاهد اللي هو سعيد بن العاص اللي عدوه إنه من المثالب التي وقعت من عثمان، من أخطاء عثمان بن عفان، يقول: إن من يقرأ سيرة هذا المجاهد يتعجب من كرم أخلاقه وجوده وجهاده في سبيل الله، ورغم هذه المكارم إلا أن نجد أحفاد ابن سبأ يحاولون، معنى أحفاد ابن سبأ ليسوا أحفاد نسبا إنما أحفاده فكرا، نجد أحفاد ابن سبأ يحاولون إظهار شخصيته بمظهر المتهالك على حطام الدنيا، وأن أفعاله مشينة لا يمكن أن يتصف بها رجل يدين بالإسلام، ولا نعرف أي إسلام هذا الذي يزن الرجال الأفذاذ بميزان الخسة والنذالة، إلا أن يكون إسلام المجوس الذين يتفترون به، ولا عجب في ذلك، فإن صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام نالتهم سهام المجوس،
أفيكون ابن العاص، يقصد سعيد بن العاص، بعيدا عن تلك السهام؟ وأضع بين يدي القراء الكرام ترجمة لهذا القائد المسلم، وذلك من المراجع الإسلامية، وبعد ذلك أدع له الحكم عليه. وصراحة إننا لا نستطيع وضع الرجال الأفذاذ في المكانة التي يستحقوها إذا كانت مراجعنا في ذلك مؤلفات المسعودي واليعقوبي وابن أبي الحديد. عارفين ابن أبي الحديد؟ ابن أبي الحديد أهم مؤلفاته إيه؟ مؤلف مشهور ولعله في بيت الكثيرين منكم. ها؟ لا، له كتاب نهج البلاغة. كتاب نهج البلاغة اللي بينسبوه إلى 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 علي بن أبي طالب. هذا كتاب من وضع ابن أبي الحديد. وطبعا الناس كلها بتنقل هذا الكتاب على أنه من الكلام المسلم به وكلام علي بن أبي طالب. انظر إلى الرجل كيف يقول هؤلاء ليسوا محل ثقة حتى يؤخذ منهم العلم. إذا كانت مراجعنا في ذلك مؤلفات المسعود واليعقوب وابن أبي الحديد وغيرهم من المؤرخين الذين كتبوا بأحقاد أو على أقل تقدير تأثرهم بعقائد المجوس الرافضة في تقييم الرجال من سلف هذه الأمة، قال عنه الذهبي، شوف بقى المراجع، قال عنه الذهبي، قال عن مين؟ عن سعيد بن أبي العاص في سير إعلام النبلاء، وكان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة، ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية، وكان رحمه الله تعالى قد أقيمت عربيته القرآن على لسانه لأنه أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر سير عام النبلاء ومختصر تاريخ دمشق والوفيات، وفاة الوفيات للصفدي. وكان كريما إلى حد كبير حتى أنه لقب بأكرم العرب، والذي لقبه بذلك هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد، فقالت إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب، فقال أعطيه هذا الغلام، يعني سعيد بن العاص، وهو واقف، فلذلك سميت الثياب السعدية. هذا الكلام من الوافي بالوفيات ومن البداية والنهاية لابن كثير. يقول المحقق: وحكايات كرمه وجوده أكثر من أن تحصى، حتى إنني عندما اطلعت على ترجمته في ثنايا المراجع التي ترجمت له كدت لا أصدق أن يكون بهذه الصورة من الكرم والجود، ولكن بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصفه بأكرم العرب. ويقول ابن كثير في البداية: وقد كان حسن السيرة جيد السريرة، وكان كثيرا ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم ويكسيهم الحلل، ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبر الكثير، وكان يصر الصرر فيضعها بين يدي المصلين من ذوي الحاجات في المسجد. ولأن المجال لا يتسع لأكثر مما ذكر، فمن أراد الوقوف على حقيقة هذا الأمير رحمه الله تعالى فليرجع إلى المراجع التالية لتتضح له الصورة بكاملها من النبع الصافي لا من المستنقعات الآثنة التي يقبع فيها أحفاد ابن سبا. وبيذكر أسماء المراجع التي يرتضيها، فسأشير إلى أسماء المراجع دون ذكر الأجزاء والصفحات، لأنه حتى نعرف أن هناك مراجع أصيلة وهناك من يحاول أن يشوش على المسلمين بكتاباته. فمن هذه المراجع التي ارتضاها: سير أعلام النبلاء للذهبي، التاريخ الكبير لإمام البخاري، طبقات ابن سعد، البداية والنهاية لابن كثير، أنساب الأشراف للبلازري، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور، الوافي بالوفيات للصفدي، الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان للشيخ محمد صادق العرجون. ففي هذه الصفحات تحليل دقيق لولاية سعيد بن العاص على الكوفة وغير ذلك من المراجع الإسلامية، وللدكتور محمد الصبار حفظه الله تعالى بحثا قيما حول هذا القائد المجاهد رحمه الله تعالى. يا إخواني، أنا أردت أن أنا أقرأ هذا الكلام مباشرة من الكتاب حتى نعرف أن تاريخ الإسلام تعرض لرجال حاولوا التشويه فيه، وحفز ذلك رجال الإسلام إلى أن يكتبوا ليبينوا عوار هذه الأخبار المنقولة. واللي يقرأ تحقيق هذه الأخبار في مثل هذا الكتاب وفي كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي وفيما قاله المحقق محب الدين الخطيب وقد كتب فأجاد في أمر الدفاع، اللي يقرأ مثل هذا سيقف على الصورة الصحيحة لهؤلاء الأصحاب وكيف أن أعداء الإسلام لما حاولوا أن يفتروا ردت افتراءاتهم مبكرا، وإنما استطاعوا أن ينالوا من دماء المسلمين لأن الأمر لم يكن يسير. قائد المسلمين بين حرس إنما كان يحيا بين المسلمين الحياة كلها، يتوضأ بينهم ويأكل بينهم ويصلي بينهم وهكذا، فلا يميز نفسه عنهم. من أجل ذلك كانت هذه الفتن لها من الأثر الواضح في قتل كثير من الخلفاء. لكن يا إخواني، رب العزة سبحانه وتعالى قيض رجالا يحفظوا هذا الدين ويحفظوا تاريخ رجاله، وكما رأيتم الرجل مندهش يقول أنا عندما أقرأ عن تاريخ هذا الرجل يقصد سعيد بن أبي العاص لا أصدق هذا كله، مع أنه يقرأ في المراجع مراجع العلماء والأئمة الثقات، لا أصدق من كثرة ما فيه من أخبار طيبة. لو أننا قسمنا هذه الأخبار التي سمعتموها على عشرة لصار هذا الرجل من أصلح الناس للإمارة والولاية. يعني لو أننا حذفنا 9 أعشار هذه المناقب لكانت المناقب الباقية كافية لأن يكون أميرا وأن يكون خليفة وأن يكون واليا وأن يكون قاضيا وأن يكون بين الناس عن الإسلام مدافعا. فكيف والرجل إنما حمل المؤرخون بعض صفاته، لأن لا يمكن أن نتصور أن أصحاب هذا التاريخ قد حملوا كل المآثر وجمعوا كافة الصفات. يعني لا شك أن هناك كثير من أعمال هؤلاء من كان يعملها يقصد بها وجه الله فيسر بها فلا يطلع عليها أحد، لا يراها منه أحد، خاصة أنه يعني كان يأتي بالصرة ويضعها بين يدي المصلي، يعني لا يقابل المصلي ويقول له، فقد لا يدري الرجل من الذي أعطاه هذا، فكان صاحب سر مع الله عز وجل بما يجعل هؤلاء ليسوا بأهل طعن، خاصة وأن الذين طعنوا فيهم ليس لهم في التاريخ من أمر يشرفهم، إنما كل ما ذكره عنهم التاريخ إنما هو الفتن كالأشطر النخعي وكابن سبأ وغير هؤلاء، فإنما نقل العلم عنهم، نقل التاريخ عنهم صحائف سوداء مليئة بالفتن ومليئة بالدس، فإنهم ما دخلوا في دين الإسلام إلا ليغروا به السفهاء وليدسوا به من داخله، لما وجدوا إن حرب الإسلام من خارجه قد فشل فيها اليهود جميعا فأجلوا اليهود بسائر قبائلهم من لم يسلم منهم، أجلوا وأخرجوا، فأرادوا أن يدسوا هذا الدس في دين الإسلام. أريد أن أنبه على أن عثمان بن عفان صاحب مآثر كثيرة
قد حاول صاحب هذا الكتاب أن يجعل مقدمة لكتابه عن عثمان بن عفان يبين فيها فضائل عثمان بن عفان، لأنه قبل أن يكتب الكتاب، قبل ما أن يبدأ أي كتاب منهم، يعني نقل من كما قلنا من كتاب منهاج السنة مناقب أبو بكر وعمر وخطاب الردود على الرافضة في هذا، ووضع لكل كتاب منهم مقدمة في فضائل كل واحد منهم. يعني هذا الكتاب مثلا أبو كاتب عليه ذو النورين عثمان بن عفان، وبعدين صفحات نجد نفس العنوان مكرر مرة أخرى. الجزء ده من وضع المؤلف، من وضع المحقق، وضعه نقل فيه الأحاديث أو نقل فيه جملة من الأحاديث التي ذكرت في الصحابي من هؤلاء. فنقرأ جملة يسيرة من فضائل عثمان بن عفان. يقول: شذرات من مناقب عثمان رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. حديث مروي في صحيح البخاري. وعن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خرج ووجهها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، اللي هو الحديث اللي دخل فيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وبشر الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم بالجنة. والحديث عن أبي سعيد النهدي عن أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله فحمد الله ثم قال: الله المستعان. وعن ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، فقلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك. قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفتم فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من عمله ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم قال أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. العجيب أنه هنا جاء بقصة الوليد الذي ادعي عنه أنه شرب الخمر وصلى بالناس، والمشهور في الحديث انه صلى بالناس الصبح اربعا ثم التفت اليهم وقال ازيدكم. كان الكلام رد هنا رد عجيب، اللي هو الكلام اللي بيدعو فيه الرجل الناس الى ان يقرأوا من الكتب التي فيها التاريخ الصحيح، لا من الكتب التي تعيب بغير دليل. ايضا فكان ابن مسعود انكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، بيقول معلش يعني المرة دي القراءة هتطول شوية، لكن الكلام المراجع يا اخواني لانه احنا بنتحدث عن مرحلة كانت فيها فتن، فلا بد ان يكون الكلام فيها دقيقا. قال ابو عبد الرحمن هذا غير صحيح، يعني كلام الرافضي اللي بيطلع يقول وايضا كان ابن مسعود انكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر. والوليد بن عقبة اثر افتراء جندب ورهط من الموتورين امثاله الذين نال ابناؤهم القصاص العادل لاقترافهم جريمة القتل لابن الحيثمان الخزاعي. بينقل عن الطبري والمالكي في التمهيد عن الغصن بن القاسم عن عمرو بن عبد الله قال جاء جندب ورهط معه الى ابن مسعود فقالوا الوليد يعتكف على الخمر، وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسن الناس، فقال ابن مسعود من استطر عنا بشيء لم نتتبع عورته ولم نهتك ستره. فأرسل إلى الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود فأتاه فعاتبه في ذلك وقال أيرضى من مثله بأن يجيب قوما موتورين بما أجيب علي؟ أي شيء أستتر به؟ إنما يقال هذا للمريب. فتلاحى يعني إيه؟ يعني ارتفع صوتهم واقترف، فتلاحي واقترف على تغاضب لم يكن بينهما أكثر من ذلك. يعني لما عرضوا الأمر على ابن مسعود قال الرجل استتر عنا فنحن نستر بستر الله. فالوليد يعاتبه يقول هذا الكلام يقال في من كان من أهل هذا الفعل، إنما فأسترضى أن أيرضى من مثله أن يجيب قوما موتورين بما أجيب عليه. ومما يدل على عمق أواصر المحبة والتقدير بين ابن مسعود رضي الله عنه والوليد بن عقبة رحمه الله تعالى أن الثاني اللي هو الوليد كان يستشير الأول اللي هو ابن مسعود في كثير من الأمور، لا سيما التي تحتاج إلى سعة فقه وتفكير، مثل حادثة الساحر الذي كان بالكوفة، وذلك أن بعض الناس أتوا إلى الوليد فقالوا له إن بالكوفة رجلا يمارس السحر، فما كان من الوليد إلا أن طلب الإتيان به، فلما حضر بين يديه أرسل إلى ابن مسعود رضي الله عنه يسأله عن حده، وما كان لابن مسعود رضي الله عنه أن يفتي بأمر حتى يقف على حقيقة، لا سيما إذا كانت تلك الفتوى متعلقة بالحدود. فقال له ابن الوليد زعم هؤلاء النفر الذين جاءوا بالساحر أنه ساحر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وما يدريكم أنه ساحر؟ قالوا يزعم ذلك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه الرجل أساحر أنت؟ قال نعم. وسار إلى حمار فجعل يركبه من قبل ذنبه ويلهم أنه يخرج من فمه وأسته. وبعد هذه المشاهدة قال ابن مسعود رضي الله عنه فاقتله. فانطلق الوليد فنادوا في المسجد أن رجلا يلعب بالسحر عند الوليد ولا يقصدون بذلك مسامرة ومجالسة الوليد لذلك الساحر، بل يقصدون أن الحكم قد صدر ضد ذلك الرجل بالقتل لفتوى ابن مسعود رضي الله عنه. وانتهز جندب هذا الأمر وأظهر غيرة متناهية في تطبيق الحدود، لا لاستحقاق ذلك الرجل وإنما لظنه السيء وحرصه الشديد لاقتناص أدنى فرصة للانتقام من الوليد. فانطلق جندب وهو يصيح أين هو حتى أريه، ثم ضرب ذلك الرجل ضربا أوجعه. فما كان ابن مسعود رضي الله عنه الوليد ابن عقبة إلا أن اجتمع على حبس جندب، ثم كتب الوليد إلى عثمان رضي الله عنه فأجابه أن استحلفوه بالله ما علم برأيكم فيه وإنه لصادق بقوله فيما ظن من تعطيل حده، وعذروه وخلوا سبيله.
المقصد ان هذه القصة بيذكر قصص هؤلاء الموتورين الذين اقام الوليد بن عقبة فيهم الحدود. ثم يأتي بعد ذلك يقول ان هؤلاء هم الذين خرجوا يقولون ان الوليد بن عقبة شرب الخمر. وقصة شهادتهم عليه انه شرب الخمر، قالوا ان رجل كان نصرانيا واسلم على يد الوليد، فاخذه الوليد الى بيته وكان يكرمه، فقالوا لابد انه يكرمه بالخمر. فدخلوا اليه، دخلوا الى الوليد وعنده هذا الرجل على حين غرة، فوجدوه يخبئ شيئا تحت السرير، فأخرج ذلك الشيء، فإذا هو طبق به قليل من التمر والزبيب متناثر، وإنما أخبأه حياء منهم أن يبدو أنه يكرم ضيفه بهذا القليل من الطعام. فقالوا هو يشرب الخمر. ثم ذهبوا فشهدوا عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال أحدهم رأيته يستقي الخمر، وقال الآخر رأيته يشربها. فقال ما استقاء الخمر إلا من شربها، نحن نقيم حدود الله، وهؤلاء الذين شهدوا عليهم شهادتهم يوم القيامة. يعني كأن عثمان أقام الشهادة احتياطا قام الشهادة احتياطا، هذه ليس فيها قتل نفس، إقامة حد الخمر حيجلد فيها 80 جلدة، فإذا جلد فيها في حد قالوا فيها هؤلاء، فهؤلاء يبون باسمه، لكن أنا كامل أمامي نصاب الشهادة. فهذا يدل على أن عثمان بن عفان ما كان يرى أن الرجل عنده متهم، لكن أمر الشرع قد ظهر فيما يراه، فبان أنه يعني قد افترى هؤلاء عليه فأقام عليه الحد في الخمر. فلما أقيم الحد عليه في الخمر انتشر بين الناس أنه شرب الخمر، وأصل هذه الشهادة موجود فيه. ثم أن الروايات التي صحت في مسلم يعني الروايات المتنقلة أنه صلى بالناس أربعا وقال التفت إليهم قال أزيدكم، الروايات التي صحت في مسلم أن الناس قالوا صلى ركعتين الصبح ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، وأخذ يجرح هذه الرواية من جهة أن الذين نقلوا ما نقلوا حديث فلما أقيم الحد عليه في الخمر انتشر بين الناس أنه شرب الخمر، وأصل هذه الشهادة موجود فيه. ثم أن الروايات التي صحت في مسلم يعني الروايات المتنقلة أنه صلى بالناس أربعا وقال التفت إليهم قال أزيدكم، الروايات التي صحت في مسلم أن الناس قالوا صلى ركعتين الصبح ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، وأخذ يجرح هذه الرواية من جهة أن الذين نقلوا ما نقلوا حديثا، إنما نقلوا خبرا والخبر لم يكن منقول عمن شاهده وعاينه، يعني صلى الصبح بالناس ركعتين وهم يقولون إن الوليد بن عقبة صلى الصبح بالناس أربعا وهو مخمور والتفت إلى الناس وقال أزيدكم، فقالوا ما زلنا منك يوم وليت علينا في زيادة. كأن الفتنة وجدت أقواما لا يحسنون استقبالها فأثمرت عندهم. وهذا يا إخواني ما ينبغي أن نستفيد منه يا إخواني، أهل العلم ضمنوا رسائل صغيرة أو مقدمات كتبهم عقيدة أهل السنة والجماعة من أجل أن تكون معروفة منتشرة، يذكر الأدلة عليها في المختصرات حتى
حتى لا يصعب على أحد أن يستوعب ما فيها. هذه مسألة هامة ينبغي أن ننتبه إليها. يعني لما جاء الطحاوي يصنف العقيدة في أسطر أقل من 100 سطر العقيدة كاملة ولم يذكر الأدلة على ذلك، إنما هذا قد فعل ذلك حتى يستوعب الإنسان أمر الاعتقاد كله سريعا. فإن أراد بسط الأدلة فعليه بالموسعات، عليه بالمطولات. يعني على حين تجد الكلام في صفات الله عز وجل يأخذ 3 أو 4 أسطر، فإنك تجد الكلام في صفة العلو يأخذ في بعض الكتب ما يزيد عن 1000 صفحة. يبقى إذن اللي عايز المختصر يكتفي به يجده هنا، والذي يريد التفصيل يرجع إلى هذه المطولات إن كان ممن يتحمل هذه. أقول هذا حتى ننبه إلى أنه إذا عرفنا أن هذا الأمر من أصول أهل السنة والجماعة تعلقنا به، وإن جاءت الأدلة على ألسنة الكثيرين تخالفه. لأنه بالأمس يعني كان بيجلس معي شاب وذهب، يعني وجد بعض الناس يتكلمون عن الشيعة، فقال لماذا تقولون في القضاء؟ اتقوا الله، اتقوا الله ولا تقولوا في القضاء. وظهر كأنه بيعظهم وأنتم ستسألون عن هذا. قلت يا أخي هذا الكلام لا تحدث به العوام، إن كان عندك الشيعة ليس في القضاء لا تذهب العوام الناس وتشككهم في أصول أهل السنة، إنما عليك أن تذهب إلى العلماء وعليك أن تراجع أقوال أهل العلم في المسألة. لكن لما تروح تقول كيف تقولون عن الشيعة أنهم فرقة ضالة وتقول هذا لعوام الناس، إذن أنت تبث الفتنة وتحت اسم أنك أنت تدعو إلى الورع، تدعو إلى التقوى، أنت هنا تدعو إلى الضلالة، تدعو إلى الضلالة. لأن هؤلاء صحيح، لماذا نقول عليهم أهل؟ هل العوام، هل عوام الناس درسوا فرق الشيعة وفرق الخوارج حتى يستطيعوا أن يجيبوا عن هذا؟ إنما هم ورثوا ذلك عن علماء أهل السنة ليعرفوا يميزوا بين علماء الضلالة من غيرهم. وجدت شاب متقدم في المسابقة بتاعت آية سورة النساء في اللي طلبتها مجلة التوحيد، وبيستعرض في البداية بيقدم وبيقول ان الاجماع عليه الجمهور وليس عليه اجماع اهل العلم، فلقد خالف النظام والخوارج وبعض الشيعة. الكلام ده يا اخواني كلام مضحك، كلام مضحك. ليه؟ لما آتي ما هو الاجماع؟ وبالصورة دي يبقى ما عندناش حاجة اسمها اجماع، ما دام هندخل الفرق الضالة في علماء الأمة فإذا خالفوا في أمر ما كانش عليه اجماع. الاجماع علماء عصر يموتون وهو على هذا القول. عصر من العصور كل العلماء قالوا في مسألة بقول واحد. يبقى هذا اجماع وهذا حجة نصية. نصية يعني النصوص التي يحتج بها القرآن والسنة والإجماع. ولا يعد من علماء الأمة علماء الفرق الضالة، هؤلاء مش علماء الأمة، هؤلاء لا يخرجون من الأمة لكن ليسوا من علمائها. يعني لابد أن نفهم أن الأمة بتنقسم إلى فرقة ناجية وفرق ضلال. العلماء في الفرقة الناجية، مش بيكون ان هؤلاء لهم مؤلفات او لهم تاريخ او لهم كتابات يبقى يعدوا، هؤلاء خلافهم لا يعتبر. لما نأتي الى والا اذا كان هذا الامر يبقى لا يستقيم في الاسلام عند الناس شيء. يبقى اذا مسألة انه الأنبياء معصومين حنجد من الفرق الضالة من ضلت فيها ولم تقل بها، مسألة اللي في معصومين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حنجد من يقول بها، مسألة أن هناك مصادر للتشريع غير القرآن والسنة والإجماع حنجد من يقول بها، مسألة الطعن في الإجماع حنجد من يقول بها، مسألة عرض القرآن على العقول وتقديم قول العقل على النقل سنجد من يقول بها. إذا لا يستقيم شيء. فعندما يأتي واحد مثلا ويقرأ ويجد أن النظام
يقول لم يخالف في أمر الإجماع إلى النظام، وهل النظام منتسب إلى أهل السنة؟ حتى نعد أن يبقى المسألة ما يشمل مسائل الإجماع ولكنها مسائل من قول جمهور أهل العلم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه جيدا. أريد قبل أن ننتهي إلى الأذان أن أنبه إلى أن الفتن، مسألة خلاصة القول، إلى أن الفتن والحديث عنها لا تتحملها كل النفوس، لذا فكل ليست كل النفوس مطالبة بالتعرف على الفتن، لأن كثير من الناس يقول لك والله إحنا في زمن فتنة ومطلوب إن إحنا نتعرف على الفتن. ده عمر أبو هريرة يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني من العلم أما حرمه فبثثته، لأن الناس محتاجينه، الوضوء والصلاة والعقيدة كل الناس محتاجينها وكل الناس يلزم أن يتعلموها، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. يقصد حديث الفتن التي يسع الناس أن يجهلوها، اللي حيضل به اللي لا يتحملها يسعه جهلها. ولذلك كان الكثير من أهل العلم إذا سئل في أحاديث الفتن جعل السائل يعرض عن هذا، يقول له أعرض عن هذا ولا تتبع هذا، مع أنه مثلا مسائل العلم. ليه؟ لأن ليست كل النفوس تتحمل أمر الفتن والكلام فيها، ليست كل النفوس تتحمل أمر الفتن والكلام. فإذا أردنا أن نقرأ عن أمور الفتن فنحذر أن نقرأ إلا لعلماء موثوقين إن كانوا قدامى أو معاصرين، نحذر أن نقرأ إلا عن هؤلاء. وعندما نقرأ لقوم لابد أن نعرف اصطلاحهم، يعني لما تقرأ لابن كثير لابد أن تعرف اصطلاحه حتى تميز، فليس كل كلام ذكره ابن كثير ذكره للتصديق به، إنما قد يكون ذكره من قبيل أنه يجمع المرجوحة بعد أن ذكر الراجح، يعني ذكر الراجح أولا ثم ذكر بعض المرجوح، يأتي المتلصصين وينقلوا هذه الكلمات على أن ابن كثير ذكرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
وحديثنا بعون الله وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه لا يزال حول خلافة الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان، وقد اقتربنا من نهاية خلافته بعد أن رأينا أن الله عز وجل فتح عليهم فتوحات عريضة ومكن للمسلمين في بلاد واسعة، فانتشر دين الإسلام على أيدي رجال ضحوا في سبيل الله وبذلوا نفوسهم لنشر دينه ولتعليم قرآنه، ورأينا أن الجهود اتصلت في فتوح البلدان وفي تعليم الإسلام وفي إقراء القرآن وفي نقل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أجل إبقاء هذا الدين. وإن هذا الدين الله عز وجل أوجد فيه عوامل بقائه أوجدها قديمة ثابتة راسخة، فلم يكن ما وقع فيه من فتن سابقة قديمة من قتل عمر وعثمان وعلي ومن الحروب التي حدثت في حروب الردة وما بعدها وما وقع من اقتتال بين المسلمين في خلافة علي بن أبي طالب، إلا للبيان العملي والقولي، إلا ليستنطق الله عز وجل أهل العلم فيقول الكلام الفصل عند وقوع الفتن. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تأتي إليه بعض شراذم ممن أثيرت الفتن في قلوبهم بأقوال أقوام كما ذكرنا من حال ابن السوداء عبد الله بن سبأ وما أثاره، فيجيب عثمان على كل المسائل واحدة تلو الأخرى، لكن القوم لا يريدون جوابا لمسألة إنما هم يريدون إيقاع الفتنة في بلاد المسلمين. فيأتون إلى بيت عثمان فيحصرونه ويمنعونه وهو الإمام العام أن يخرج فيصلي بالناس صلاة الجماعة. يمنعون من أن يخرج بالناس فيصلي بهم صلاة الجماعة. فيدخل إليه جماعة من المسلمين فيقولون له: يا أمير المؤمنين، إنك أمير عامة، إنك أمير عامة، وقد نزل بنا ما ترى، فيأمنا أئمة فتنة. يعني كل الأصحاب أبوا أن يصلوا بالناس حتى يخرج عثمان، فتصدر أصحاب الفتنة يصلون بالناس. وهكذا ترى الكثير من أهل الضلال ينحي أهل الحق عن إمامتهم ويتصدر هو ليصبح للناس إماما، يتصدر يؤم الناس. يؤمنا أئمة فتنة، أنت إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويؤمنا أئمة فتنة، أفنصلي معهم؟ أفنصلي معهم؟ نصلي خلفهم؟ هل يجوز الصلاة خلف هذا الفتان المفتون؟ فقال: إن خير ما يفعلونه الصلاة، فإن صلوا فصلوا معهم. هذا ليس من قبيل السياسة، ليس كلام سياسة، إنما هو كلام دين. إن خير ما يفعلونه الصلاة، فإن صلوا فصلوا معهم. هذا يا إخواني لنعلم أن ديننا قد أنطق الله عز وجل الأئمة من أهل الخير في القرون الخيرة ليبينوا الصواب للناس. ديننا هذا الذي متعنا الله عز وجل به هو الدين الذي لا يصلح حال الخلق إلا به، ولا يعلم ذلك إلا من نظر في سواه. يقص شاب ممن عني بالبحث عن أحوال المسلمين أنه لقي فرنسيا أسلم منذ وقت طويل، فسأله عن قصة إسلامه، فقال له: كنت أعمل في الإنتاج السينمائي، منتجا في السينما. هذا الكلام يحدثني من سمعه وسأل الرجل عنه، هو صحفي رئيس تحرير مجلة من المجلات الإسلامية. فقص هذه القصة التي سأل عنها الرجل فقصها عليه. قال: كنت أعمل في الإنتاج السينمائي، ونظرت إلى حال الناس فرأيت الناس لا يحتاجون إلى شيء، يحيون بغير هدف، يعيشون بغير أن يكون هناك من وراء معيشتهم قيمة، فلا الحياة ولا الموت ولا العمل ولا أي شيء من أفعالهم يحمل في ذاته قيمة. قال: فاستشعرت الضلال في الناس. قال: وظننت أن الأديان التي نزلت من السماء في كل دين منها قيمة، لو اجتمعت جملة هذه الأديان لألفت في الناس شيئا يمكن أن يجعلهم يحيون حياة أفضل. يعني يريد أن ينظر في الإسلام يأخذ ميزة، في اليهودية يأخذ ميزة، في النصرانية يأخذ ميزة، يأخذ من كل دين ميزته ويجمع هذه الميزات في دين واحد. قال: فأردت أن أتخذ مهنتي في الإنتاج السينمائي وسيلة لإبراز هذا، فاجتمعت
مع جماعة من أقراني من المنتجين السينمائيين المخرجين، وعرضت عليهم الفكرة فاستحسنوها، لا دينا إنما كسبا، إنها هيبقى فيلم رائع، فيلم جميل. الفيلم اللي هيعرض الميزات التي في كل دين من أديان، هيكون هذا الفيلم له مكاسب كبيرة. قال فوافقوني على ذلك. قال فخرجنا الى الجزائر. الجزائر كبلد مسلم تتكلم الفرنسية، تجيد الفرنسية، فيها من يتكلم الفرنسية، ونحن نريد ان نفهم الامر بالفرنسية. فانتقلنا الى الجزائر، فجئنا الى مسجد فاذا امام المسجد يجيد اللغة الفرنسية. فتحدثنا معه وبقينا معه اياما نسأله عن القيم التي في الاسلام، فقال لنا كلاما مؤداه ان كل القيم الحقة موجودة في الاسلام لا في سواه. واخذ يحدثنا حتى دخل الكلام الى قلبي، ورأيت ان الإسلام قد جمع الميزات، يعني قد أدى العمل الذي أريد أنا أن أعمله. أنا أريد أن أجمع الميزات كلها في دين واحد، فرأيت أن الإسلام قد عمل ذلك. فلما أصاب أصحابي بغيتهم وهموا أن يرتحلوا، قلت لهم لست بمرتحل معكم، إني مقيم هنا. قالوا كيف؟ إنما جئنا لنفعل. قال لا حاجة لي بهذا الذي عرضت عليكم، إنما أنا قد وجدت بغيتي هنا. قال فمكثت إلى الشيخ ثم سألته، إني أريد أن أتعلم الإسلام من رجال تفرغوا لذلك، فدلني أن أذهب إلى شنقيط، لكن لعلكم تعرفون موريتانيا، وأن شنقيط هذه فيها رجال لا يزالون إلى اليوم يتناقلون الحديث رواية، حتى أن رجلا أن شابا من شنقيط حدثني أنه لا يزال عندهم يوجد رق. ولا شك إخواني أن وجود نظام الرق في بلد يدل على حسن المعاملة، لأنه ما الذي يجعله يبقى في حياة الرقيق إلا أنه سيجد معاملة خيرا من أن ينتقل بها إلى الحرية. وموريتانيا الجو فيها قاس شديد القسوة. أذكر أني كنت في سنة من السنوات أجلس في خيمة في منى، فهبت علينا ريح ساخنة، أحسست أن جسمي غير قادر على الحركة من شدة حرارتها. وكان يجاورني شاب موريتاني، فقلت له ما كنت أظن أن ريحا تبلغ إلى درجة الحرارة أن ينصهر فيها الإنسان. فتبسم وقال أترى هذه الحرارة شديدة؟ قلت له جدا. قال إننا إذا هبت علينا في بلدنا مثل هذه الريح قلنا ما هذا النسيم العليل. خرج هذا الفرنسي إلى شنقيط ومكث هناك في شظف العيش، يدقون الشعيرة ويصنعون منه الخبز. عاش في هذه الحياة البدائية بعد أن كان يعمل في الإنتاج السينمائي، وكل من يعرف الإنتاج السينمائي في دول أوروبا وأمريكا يعلم أن القوم يعيشون في حياة ملؤها الطرف، حياة مملوءة بالطرف، سيارات، عمارات، شهوات. فالرجل يصبر على التعلم. وكم مكث؟ مكث 12 عاما. يتعلم.
يعني كأن الرجل كان في ظمأ شديد، في ظمأ شديد، فوجد روحه هناك في بلده حيث الرفاهية ظمأ، فلما انتقل إلى هذا المكان في شظف عيشه وجد روحه ترتوي ترتوي. فمكث هذه السنوات 12، ثم قالوا له يلزمك أن تحج، يلزمك أن تحج. قال فخرجت مع الناس حاجا حتى إذا بلغت إلى مكة ودخلت إلى البيت تعلقت روحي بتلك القبلة التي يتجه الناس في كل بقعة من بقاع الأرض إليها، فقررت أن أجاور البيت، فاستأجرت غرفة على سطح بيت من بيوت مكة في حرارتها، في شدة حرارتها، انتقل من حرارة شنقيط إلى حرارة مكة، لا يوجد عنده لا مروحة ولا مكيف ولا شيء من ذلك، لكنه صبر وثابر ليتعلم دين الله، وعاد ليتزوج من جديد وليحيا حياة على الإسلام الذي عشقه. ثم أخذ بعد ذلك يدعو إلى دين الله بعد أن تعلم هذا التعلم الطويل. ونحن إذا قيل لنا أنك لو أدرت مفتاح المذياع لسمعت درسا للعلم على المحطة الفلانية تجاور المحطة التي تسمع عليها نشرة الأخبار، لما كلفنا أنفسنا ونحن نجلس في بيوتنا أن نسمع ذلك. والحقيقة يا إخواني أن تهديد رب العالمين لنا في قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، التهديد لا يزال قائما، لا يزال قائما. ف رب العزة سبحانه وتعالى يستخرج من هذه الأمم التي ما عرفت دين الله قبل، من قبل، يستخرج منها أقواما يعرفون دين الله. وهذه الآيات التي نشهدها من خروج كثير من بلاد المسلمين كانت تحت حكم الشيوعية خرجت إلى الإسلام، يأتينا في كل يوم عنها حديث وأخبار وكلام جديد وعجيب. فإن من هذه البلاد بلاد بلغ عدد سكانها 1,000,000 وليس بها مسجد واحد، مسجد واحد. ومنهم من لا يعرف أن الإسلام بابه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإذا جئت تسأله أن يردد الشهادة خلفك وجدت اللسان بها متعثرا كأن الرجل ما نطق بها قبل. وإذا سألت أنت مسلم يقول لك نعم أنا مسلم، يقول لك نعم أنا مسلم. ذلك يا إخواني لأننا تركنا الدعوة إلى الله. ثم ترى العجب في تركنا الدعوة إلى الله، ثم نحن نتتبع ما قاله أهل الأهواء في خيرة الأمة. يعني ترى الكاتب الذي يقول إن عثمان بن عفان كان بيوزع الإمارة على قرابته،
وانه معاوية بن ابي سفيان كان بيفعل كذا وكذا، وعمر بن العاص كان كذا. طب يا اخي ان عملت لا اقول بمثل عمل هؤلاء، انما ان عملت بمبادئ الاسلام حق لك ان تنتقد. والعجيب اننا نرى النقد من اقوام لا يعملون بدين الله. يعني في عقب تذكرة من التذكرات في مصلحة من المصالح، مسجد مصلحة، جلست بين اخواني، فجاء رجل وفتح باب المناقشة، كيف لا نقرأ القرآن على المقابر؟ فأخذت أحدثه والجمع من حولي يسمع. فلما خرجنا قالوا لي: هل تعلم أن الرجل لا يصلي؟ بس العجب أنه يعني بيسخر، كيف لا نقرأ القرآن على المقابر والرجل لا يصلي. ولو عرفوني لأثرنا الحديث حول هذا الأمر الأصلي في أوله، لكنني ظننت أن الذي يناقش في مسائل الفروع قد استوفى الأصول. والأمر عندنا فيما نناقشه عما يسميه الناس عورات، وإنما هو كما سبق نشرنا في عدة مرات مفاخر، مفاخر الإسلام. وفيما تحدثنا به من قبل أن رب العزة سبحانه وتعالى، أن رب العزة جلت قدرته أراد إظهار هذه الفتن قدرا في وفرة أهل العلم ليتحدثوا فيقولوا مقالتهم فيتعلم الناس. الإسلام يا إخواني إن لم تحتفظوا به هنا في بلادكم وتعلموه أبناءكم ونساءكم لتنتقلوا به إلى خارجها، فسيدخله الله عليكم من كل فج. ذلك لأن دين الله عز وجل غني بإغناء الله رب العالمين له، والله جلت قدرته يريد لذلك الدين رفعة وانتشارا، فيبلغ به إلى قلوب أقوام ما كانوا يسمعون عنه، ما كانوا يسمعون عنه. وقصص الرجال الذين لم يكونوا على الإسلام ودخلوا في دين الله من أمم الغرب أو الشرق قصص كثيرة وعجيبة. ورب العزة سبحانه وتعالى حامٍ دينا. فإذا كنتم ترون أن صحوة قد جاءت على المسلمين في بلاد الإسلام، فإن الصحوة الأجدر بالرعاية والعناية هي الصحوة التي جاءت إلى المسلمين في بلاد الكفر. هناك جاليات إسلامية، جاليات عربية، ومسلمين من غير العرب في أوروبا وأمريكا وفي غير هذه البلاد. الإسلام استيقظوا ففتحوا عيونهم فوجدوه يناديهم فهم يلبون النداء. فينبغي ألا نضيع من أمر الإسلام شيئا، وأن نستمسك بكتاب الله، وأن نستمسك بسنة رسول الله، وأن نتشبث بهذا الهدي. لأن الدين إذا تعلمه عبد سبق أهل زمانه. إذا تعلم الناس دين الإسلام سبقوا أهل زمانهم. يعني ماذا نعني بقولنا سبقوا أهل زمانهم؟ نقول مثلا أن المسلم
بغير أن يعرف أبحاثا علمية عن مضار الحيض يعتزل زوجه في المحيض. ثم يأتي الناس ويتبارون ويبحثون، ثم تخرج بعد ذلك الأبحاث الكثيرة بما يقع من ضر للرجل وللمرأة في الجماع في الحيض. يكون المسلم قد سبق هذا الزمان وتخطاه، وصار عنده أمر بدهي لا يحتاج إلى كشف علمي. ترى المسلم، عندما يقال له إنه من الآداب الصحية والتي ينقي الله عز وجل بها العبد من الأمراض المتوطنة التيامن في مأكله ومشربه والتياسر في بوله وغائطه، فتراه قد فعل ذلك من زمان وتخطاه، بل إنه يتيامن في تنعله وترجله ولبسه ثوب، يلبس الثوب باليمين، يلبس النعل باليمين، ينزل من على الدابة أو يركب الدابة باليمين، تراه يفعل ذلك، قد سبق أهل زمانه. فمن أراد أن يكون متقدما تقدميا، لأنهم يقولون هؤلاء أهل التأخر، من أراد أن يكون متقدما فعليه بالإسلام، لأن الذي أنزله هو الله رب العالمين. يا إخواني، هذه الحقيقة من أراد أن يبحث عن الأمثلة فيها وجد الأمثلة كثيرة، لكن نحن بحمد الله قلوبنا تطمئن إلى الإسلام، لا نحتاج إلى البحث عن معجزات هذا الدين ليثبت في قلوبنا اليقين، فالقلوب بحمد الله مطمئنة، ولكن علينا بالعمل، علينا بالعمل، علينا بالعمل. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يترجم لنا المثل الحي، المثل الحي لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الفتنة وعن قتال الفتنة، فيقول: لأن تدق على حد سيفك، ويقول: لأن تستعرض أحدا فتضرب به سيفا، تضرب بالجبل السيف حتى تعطل آلة القتال في قتال الفتنة الذي يقتل فيه المسلم المسلم، الذي تسفك فيه دماء من يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن، القائم فيها خير من القاعد، والقائم فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من المهرول. يعني كلما قل جهد صاحبه كلما ازداد خيرا، كلما كان أفضل خير. أهل الفتن عندما ينظرون إلى غيرهم وهم يبذلون الجهد فيه يقولون: أنتم قعدتم ونحن سرنا، أنتم تخلفتم ونحن قطعنا. أدرك هذا عثمان، من أجل ذلك كف عن دماء الناس، أراد أن يقبل على ربه وليس في عنقه من دم أحد شيئا. تذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة آيس من رحمة الله، أو قد كتب على جبينه آيس من رحمة الله. أق، وضربوا المثل بشطر الكلمة بأق، يعني الألف والقاف، أقتل، قال أق، شطر كلمة. من أعان على دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، بعث يوم القيامة وقد كتب على جبينه آيس من رحمة الله. هذه الفتن ضرب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيها المثل الأعلى، أن برأه الله عز وجل منها فقبض إلى الله مبرأ، قبض إلى الله وليس عليه من أوزار هذه الفتن شيء. فالناس يجتمعون حوله ليمنعوه، ويبعث علي بن أبي طالب بالحسن والحسين ليمنع مع الناس عثمان بن عفان، ويأتي الصحابة يجتمعون، فيقول عثمان: عزمت على كل من كان لي في عنقه بيعة أن يضع السلاح وأن يذهب. معنى هذا أنه لم يبقى إلا من خرج، من شق عصا الطاعة على عثمان. وعثمان لا يريد بذلك أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، إنما يريد أن لا يلقي بالناس إلى القتال، فيجعل دمه فداء، فداء لكل هذه الدماء. يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفإن دخل علي بيتي فقال كن خير ابني آدم كن عبد الله المقتول. يعني عثمان بن عفان يضرب المثل هنا، لأن الكثير من الناس يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وكأنهم يريدون أن يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. طب أنت لسه حي، شهيد إيه بس؟ لسه يقول من قتل ولم يقل من قتل. ابني آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: لأقتلنك، ظنا منه أنه بقتله هذا سيفتح له باب القبول. وابن آدم يعظ أخاه فيقول له: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لست أنا المانع الحاجب الذي أمنع عنك قبول رب العالمين، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن التقوى هي سبب القبول، فإن استقيت الله قبل منك، قبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني ليست يدي مغلولة، ولكني أبسطها امتثالا لأمر الله رب العالمين، خوفا من الله رب العالمين. فعثمان كانت له اليد الطولة، وكان عنده الجيش القوي، كان يستطيع أن يفتك هؤلاء. لكن عثمان أراد أن يرينا المثل الرادع الجميل في ابن آدم الذي استطاع أن ينال من أخيه، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولا يقال لهذا الذي رفع السيف وحمل السلاح وحاول أن يقتل صاحبه فقتل أنه قد باء بإثمه وإثمه، إنما يقال في هذه الحالة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من أجل ذلك رب العزة سبحانه وتعالى جعل القصاص حتى يكف عن الدماء، حتى لا يقع أحد في دماء أحد من المسلمين، حتى يكف عن هذه الدماء رب العزة سبحانه وتعالى جعل القصاص. ورب العزة سبحانه وتعالى حبب للمسلم ألا ينتقم لنفسه من أجل أن يبقى الأجر له. ولذلك ففي بعض الأثار ما ترك القاتل على المقتول شيئا، ما ترك عليه من ذنب، يعني يحمل عنه كل الذنوب، لما قتله حمل عنه كل الذنوب التي كانت عليه. ما ترك القاتل للمقتول شيئا، يعني ما ترك له من ذنب إلا حمله، إلا حمله عنه بسفك دمه، يعني كأن هذا الذي ضحى بدمه قبض إلى الله رب العالمين مبرأ. عثمان مع هذا كله يفتي بالصلاة، يعني عندما يأتي رجل ويمنع آخر من مكان تبوأه يقول لا ده يجب أن تقوم عليه، لا يجوز أحد أن يصلي خلفه. عثمان يعلم أن هذه حدود الله، أن هذا شرع الله، فيقول إن خير ما يفعلونه الصلاة، فإن صلوا فصلوا معهم. لكن إحنا النهاردة إذا اختلفنا في المذهب، إذا وجدتك أنت يعني بتخالفني في أمر ثوب أو في أمر سنة من السنن، أقول لا 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 ما أصليش خلف، لا إنسان يخالف السنة، هذا إنسان لا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الهدي. كل ذلك إنما هو من حيل الشيطان. فعمر فعثمان بن عفان يقول إن خير ما يفعلونه الصلاة، فإن صلوا فصلوا معه. والبخاري يذكر هذا الأثر في باب إمامة المفتون والمبتدع، ويذكر قول عثمان بن عفان الذي لا سبيل إلى القول فيه بالرأي فيحله البخاري كأن الحديث من قبيل المرفوع، إن خير ما يفعلونه الصلاة فإن صلوا فصلوا معهم، يعني كأن الأقوام يفعلون خيرا ويفعلون شرا، وإن هذا الخير الذي يفعلونه خيره أفضله الصلاة، الصلاة، ولو كانوا لمنصب الإمامة مغتصبين. فجمعوا بين خير وشر، وهذا يدلنا على أن عثمان لم يكفرهم بخروجهم على الإمام العام، وإن كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حل دمائهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جاءكم وأمركم جميع على رجل فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان، يعني هذا دمه مباح، مباح لولي أمر المسلمين أن يقتله، أن يريد أن يشق عصا الطاعة. ولذلك يا إخواني لا يجوز أن ننظر إلى قتل خليفة من خلفاء المسلمين على أنه قتل رجل يستحق صاحبه القتل في مقابله، إنما هي فتنة وحرابة، هي فتنة وحرابة، مش قتل عمر بن الخطاب في المحراب مجرد أن رجل قتل رجل، أو قتل عثمان بن عفان هو مجرد أن رجلا قتل رجلا، أو قتل علي بن أبي طالب مجرد أن رجلا قتل رجلا، لا، الأمر ليس كذلك، لأن هذا يقصد إيقاع الفتنة بالمسلمين
التي تبقى فيها الدماء تتزلزل فلا تحقن. من أجل ذلك شدد الإسلام في ذلك فقال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل فاقتلوه كائنا من كان، من أجل أن يبقى الأمر على أخف أضرار، حتى ولو كان ذلك الرجل جائر، ولو كان ذلك الرجل ظالم، لأنه ليس من دين الله إلا النصيحة. أما أن تستخدم سفك الدماء وسيلة لما يظنه أن هذا إصلاح، إنما هذا هو قتال الفتنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتضاخرت نصوص الشرع بضرورة تركه. عثمان بن عفان الذي جمع القرآن والذي فتح البلدان والذي سير الجيوش، عثمان بن عفان يفعل ذلك كله، ثم تأتي هذه الشرذمة تريد قتله. عثمان بن عفان الذي جمع القرآن والذي فتح البلدان والذي سير الجيوش، عثمان بن عفان يفعل ذلك كله ثم تأتي هذه الشرذمة تريد قتله، تريد قتله، وتحكي أن عثمان فعل أشياء، ويسير على قولهم الروافض، يعني هؤلاء كانوا الخوارج والشيعة الروافض احتفظوا بانتقاداتهم. العجيب مثلا أنهم يقولون إن علي بن عثمان بن عفان زاد الأذان يوم الجمعة. طيب تولى بعده الخلافة علي بن أبي طالب، ما رجعش الأذان ليه؟ لما لم يرجع الأذان؟ لما أقر ما فعله عثمان؟ ولعلنا كما ذكرنا إن هذا الأمر ليس كحالنا اليوم، لأنه هذا الأمر زاده في المدينة، ومن تبعه من أهل البلدان كانت كل مصر يجمع فيها في مسجد واحد. ليس الحال كحال، يعني أنت لو تنظر في أصغر مكان يسميه الناس مسجد هتجد من أهم إلى شيء مجرد في منبر، منبر يبقى المسجد ثلاثة ثلاثة وفي منبر. ليه؟ عشان تصلى الجمعة، مع أن الأصل أنه يصلى الجمعة في كل مصر في مسجد واحد، وإنما أذن في تعدد المساجد لما صارت المساجد لا تتسع للناس، فيكون تعددها بحسب الحاجة إليها، تعدد المساجد حسب الحاجة وليس تعدد لمجرد التعدد مطلقا. لذلك تجد الكثير من الناس يبني البيت ويجع تحت مسجد، اللي بجواره مباشرة هو الآخر يبني بيت ويجع بجواره مسجد تحت مسجد، فيصبح هذا تصلى في الجمعة ولا يكتمل، وهذا تصلى في الجمعة ولا يكتمل. والذي ينبغي أن تصلى الجمعة في مسجد واحد في كل مصر، فإن ضاق بهم المسجد ولم يستطيعوا حتى ولو بسجود كل واحد على ظهر أخيه تعددت المساجد للحاجة. عندئذ حيكون كل بلد يؤذن فيها للصلوات بعدد مساجدها في كل صلاة إلا صلاة الجمعة، إلا صلاة الجمعة. وبالتالي تنتفي هذه المسألة في حق كل البلاد اليوم من جعل المساجد
يؤذن فيها لصلاة الجمعة أذنين.
هذه المسائل ينبغي يا إخواني أن ينتبه إليها، أن ينتبه إليها. بلد يتعدد فيها المساجد ويصلى الجمعة في مسجد واحد ولا يصل الصوت إلى المسجد الأخرى، هذه التي يجوز أن يقال إنه طيب المساجد الأخرى كان ينادى فيها على الصلاة، فهم لا ينادون على الصلاة لأنه لا يصلى فيها الجمعة، فيجوز أن ينادى بأن ينادي أذنين، سواء أذنين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين، لكن هذا ليس من حالنا اليوم، ليس من أمرنا اليوم، لأنه اليوم ينادى على الصلوات في كل مسجد من المساجد، وتجد المسجد مغلق طوال الأسبوع ويفتح يوم الجمعة. فهذه سمة الكنائس، هذه ليست سنة المساجد. يعني يجوز أن يغلق المسجد يوم الجمعة عند صلاة الجمعة، ولا يجوز أن يغلق في أي صلاة أخرى. ليه؟ لأن صلاة الجمعة الناس بتروح في مسجد آخر تصلي، في مسجد آخر تصلي، وهذا المسجد ليس مسجدا جامعا، فلا يجتمع الناس فيه للصلاة، فيغلق المسجد في هذا الوقت في وقت الجمعة، ولا يغلق في سائر الأوقات. يبقى في صبح الجمعة مفتوح، في عصر الجمعة مفتوح، وفي صلاة الجمعة مغلق ولا يؤذن فيه. فهذا أمر ليس بمستنكر عند المسلمين، فيقال الله المسجد مش ما بيفتحوش يوم الجمعة، لا يفتحون صلاة الجمعة. هذا يا إخواني أمر صحيح مشروع، هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما تجد أنه مسجد واسع كبير وبيجاوره آخر مسجد ضيق، يعز على الذي بنى هذا المسجد الضيق الصغير أن يقول نغلق هذا المسجد، ويصر على إقامة الجمعة ولو كان حاضر في 5 أو 10. أو هذا المسجد الآخر غير ممتلئ، والآخر والثاني هذا ليس به من يصلي فيه. تعدد المساجد، تعدد الصلاة في المساجد يوم الجمعة إنما يكون للحاجة، للحاجة. والعجب الذي تعجبت له وأنا أقرأ بالأمس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن عثمان بن عفان وفي حديثه عن أذان الجمعة، أنه يذكر أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز تعدد صلاة الجمعة في مصر بغير حاجة، ولكن اختلفوا في صلاة العيد هل يجوز تعددها ما يجوز. طبعا هذا كان الحقيقة كلام بالنسبة لي مدهش، جديد جديد. ليه؟ لأن صلاة العيد الأصل فيها ما تصلى في الخلق، لا تصلى في المساجد، لا تصلى في المساجد. فالمفروض انها يعني في تصوري ان الخلاء اوسع من اي مسجد، صحراء اوسع من اي مسجد، ويمكن ان يجتمع الناس في مكان واحد. فالعلماء اتفقوا على انه لا يجوز تعدد الصلاة في المساجد الا للحاجة. هذا الامر الذي تعلمناه من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه امر ينبغي ان نكون له منتبهين، وأن نعرف أن هؤلاء هم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على طريقه سائرون.